الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الثاني وهو رسول العملية العقلية فهو على صنفين. الصنف الأول قاعدة الاشتغال والاحتياط، وقد يعبر عنها بقاعدة حق الطاعة. الصنف الثاني قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما الصنف الأول فلا شبهة في أن الحاكم به العقل، العقل العملي، وهذا مما لا شبهة فيه. وأما عناصره وصورياته في الخارج تتمثل في ثلاث مسائل. المسألة الأولى أطراف العلم الإجمالي بالحكم الإلزامي، فإن المعلوم بالإجمال إذا كان حكما إلزاميا كالوجوب أو الحرمة أو ما شاك لهما فهو منجز ولا يمكن الرجوع إلى أطرافه إلى الوصول العملية المؤمنة المرخصة كإصالة البراءة الشرعية واستصحاب عدم التكليف أو استصحاب الحكم الترخيصي. فإن جريان وصول العملية المؤمنة في تمام أطراف العلم الإجمالي يستلزم المخالفة القطعية العملية، وهي غير جائزة ولا شبهة في استحقاق العقوبة عليها. فأما جريانها في بعضها المعين دون الآخر فهو ترجيح من غير مرجح، لأن نسبة وصول العملية إلى جميع الأطراف نسبة واحدة، فترجيحها بالنسبة إلى بعض دون بعض ترجيح من غير مرجح وهو لا يمكن. وأما جريانها في بعضها لا على التعيين فهو لا يمكن، فإن أريد من البعض الغير المعين المفهومي فلا واقع موضوعي له في الخارج، وليس طرفا للعلم الإجمالي، بل هو مجرد مفهوم في عالم الذهن ولا يتعدى منه إلى الخارج. وإن أريد من بعض غير المعين المصداقي، من بعض غير المعين المصداقي فهو من الفرد المردد في الخارج، والفرد المردد في الخارج غير معقول. فمن أجل ذلك أدلة الوصول العملية المؤمنة لا يمكن أن تشمل أطراف العلم الإجمالي، فإذا لا مناص من التمسك بقاعدة الاشتغال والاحتياط في أطراف العلم الإجمالي. المسألة الثانية موارد الشك في الامتثال. بعد يقين بثبوت التكليف كما يظهر الشك في أثناء الواخد أنه صلى أو لم يصلي فلا مناص من قاعدة الاشتغال ولا بد أن يصلي لأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني وهو يعلم بأن ذمته مشغولة بالصلاة ويشك في فراغ ذمته فعليه تحصيل اليقين بالفراغ الذمة لأن شغل اليقين يقتضي الفراغ اليقيني له. المسألة الثانية الشبهات الحكمية قبل الفحص فإن احتمال التكليف الشبهات الحكمية قبل الفحص منجز ولا تجري فيها الوصول المؤمنة بل لا مناص من الرجوع إلى الوصول إلى القاعدة الاشتغال والاحتياط ولا فرق في هذه المسائل في الرجوع إلى قاعدة الاشتغال في هذه المسائل الثلاث لا فرق بين أن تكون مولوية الحكم المشكوك ذاتية أو عرزية فعلى كلا التقديرين لا بد من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال في هذه المسائل الثلاث وأما الصنف الثاني وهو قاعدة عقاب بلا بيان فإن الحاكم به أيضا هو العقل العملي في هذا ولكن موردها الشك في ثبوت التكليف مشروطا بشروط يكون موردا لهذه القاعدة الشرط الأول أن تكون الشك في التكليف شكا بدويا في مقابل الشك المقرون بالعلم الإجمالي أن يكون الشك في التكليف شكا بدويا لا مقرونا بالعلم الإجمالي الشرط الثاني أن تكون الشبهة بعد الفحص فإن المجتهد قام بالفحص عن وجود دليل في هذه الشبهة في موارد يحتمل وجود الدليل فيها فإذا لم يجد دليلا في المسألة فعندئذ المرجع هو قاعدة قبل الأقام بلا بيان لا قاعدة الاشتغال والاحتياط الشرط الثالث أن تكون مولويته عرزية لا ذاتية فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فالمورد من موارد قاعدة قبح الأقاب بلا بيان فالعاقل يحكم بقبح الأقاب بلا بيان وأنه ظلم فهذه القاعدة قاعدة ارتكازية وثابتة في أعماق نفوس الإنسان وموافقة للجبلة والفطرة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان من قبل المولى، قاعدة عقلية ارتكازية. فأما إذا كانت مولوية هذا الحكم المشكوك ذاتية كمولوية الله تعالى وتقدس، فإن مولويته ذاتية. فإذا كانت مولوية هذا الحكم المشكوك ذاتية فهل المرجع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو المرجع قاعدة الاشتغال وحق الطاعة؟ فيه قولان. القول الأول هو أن المرجع فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهذا القول هو المعروف والمشهور بين الأصوليين أن المرجع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بلا فرق بين أن تكون مولوية الحكم المشكوك ذاتية أو مولويته عرزية. فعلى كلا التقديرين فالمرجع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وذهب جماعة منهم بعض المحققين قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه أن المرجع قاعدة الاشتغال وقاعدة حق الطاعة لا قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وسوف يأتي الكلام في بيان كلا القولين، ويأتي تفصيل كلا القولين وما هو الحق منهما. ثم إن الاختلاف بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان وبين قاعدة الاشتغال والاحتياط ليست بمعنى التعارض بينهما، فإن التعارض بين الأحكام العقلية القطعية غير متصور، والمفروض أن الحكم حكم العقلي في كلتا القاعدتين قطعي، كما أن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان قطعي، كذلك حكم العقل بقاعدة الاشتغال والاحتياط في موردها قطعي. فالتعارض بين الحكمين القطعيين غير متصور بلا فرق بين أن يكون حكمان القطعيين شرعيين أو عقليين، فإن معنى التعارض أن كل منهما يمنع عن حكم الآخر، وهذا خلف فرض أنه قطعي. فإذا كان قطعيا فلا يتصور له مانع ومعارض. هذا مضافا إلى اختلاف هاتين القاعدتين موردا وحكما، موضوعا وحكما. اما مورد قاعده قبح العقاب بلا بيان الحكم غير المنجزه وهو موضوع هذه القاعده. واما مورد قاعده الاشتغال والاحتياط هو الحكم المنجز، فلا يجتمع مورد احدهما مع مورد الاخر، فمورد كل منهما المورد الاخر متباين. وكذلك بحسب الحكم، فإن العاقل أدرك قبح العقاب بلا بيان وأنه ظلم، إقاح العقاب المكلف بدون بيان ظلم وقبيح. وأما في قاعدة الاشتغال وقاعدة حق الطاعة، أدرك العاقل أن عقابه على المخالفة حسن لا أنه قبيح، فهما مختلفان حكما أيضا. فالقاعدة فقاعدة قبح العقاب بلا بيان مختلفة عن قاعدة الاشتغال موردا وحكما، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، الفرق بين الوصول العملية الشرعية وبين الوصول العملية العقلية في نقطتين. النقطة الأولى أن سعة دائرة الوصول العملية الشرعية وزيقها كما وكيفا تتبع سعة دائرة أدلتها، فإن أدلة الوصول العملية الشرعية إذا كانت دائرتها متسعة تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا، فبطبيعة الحال تكون الوصول العملية تجري في الشبهات الحكمية والموضوعية. وأما إذا كانت أدلتها مزيقة، دائرة أدلتها مزيقة ومختصة بالشبهات الموضوعية، فبطبيعة الحال لا تجري وصول العملية الشرعية إلا في الشبهات الموضوعية ولا تجري في الشبهات الحكمية. مثلا الاستصحاب، إذا قلنا أن دائرة دليل الاستصحاب متسعة فبطبيعة الحال أن الاستصحاب يتبع دليله في السعة والزيق كمن وكيفا، فيجري في الشبهات الحكمية والموضوعية معا. أما إذا قلنا أن دليل الاستصحاب دائرته مزيقة ومختص بالشبهات الموضوعية ولا يعم الشبهات الحكمية، فالاستصحاب لا يجري إلا في الشبهات الموضوعية ولا يجري في الشبهات الحكمية في الشبهات الحكمية، فالنتيجة أن الوصول للعملية الشرعية كإزالة البراءة الشرعية والاستصحاب ونحوهما تتبع أدلتها في السعة والزيق وفي الكم والكيف، وهذا بخلاف الوصول العملية العقلية، فإنه لا يمكن تحديد دائرة الوصول العملية العقلية بشروط معينة سعة وزيقا وكما وكيفا وبحدود محدودة كذلك لا يمكن ذلك، لأن الوصول العملية العقلية كقاعدة قبح العقاب بلا بيان وقاعدة الاشتغال تختلفان باختلاف آراء الناس وظروفهم وتقاليدهم واجتماعاتهم وبيئتهم، فإن الشيء قد يكون قبيحا في مجتمع ولا يكون قبيحا في مجتمع آخر، ويكون حسنا في بلد بحسب تقاليد تلك البلد ولا يكون حسنا في بلد آخر. ومن هنا لا بد من ملاحظة الوصول العملية العقلية في كل مورد وفي كل مجتمع في نفسها، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأفراد، لأن كل فرد يعمل على طبق ما أدركه عقله العملي. إذا أدرك عقله العملي قبح شيء يتركه يقوم بتركه، وإذا أدرك عقله حسن شيء قام بفعله. فإذن كل فرد وكل شخص يعمل طبق ما أدركه عقله العملي، ومن الواضح أن العقل العملي يختلف باختلاف الأشخاص والظروف والمجتمع والتقاليد وما شاكل ذلك من الخصوصيات. ومن هنا يرى جماعة جريان قاعدة القبح بلا بيان، بلا فرق بين أن يكون مولوية الحكم المشكوك ذاتية أو عرزية، ويرى جماعة أخرى أن المورد قاعدة حق الداعية، وهذه القاعدة قاعدة حسنة، قاعدة حق الداعية، حق الداعية بلا فرق بين أن تكون المولوية ذاتية أم عرزية، فالاختلاف موجود بين العلماء والفقهاء وبين الناس. فمن هذه الناحية تختلف الوصول العملية العقلية عن الوصول العملية الشرعية، فإن الوصول العملية الشرعية تتبع دليلها في السعة والزيق وفي الكم والكيف، أما الوصول العملية العقلية تختلف باختلاف آراء الناس وأفكارهم وجروحهم وتقاليدهم وبيعتهم وبلدانهم يختلف باختلاف هذه الخصوصيات. النقطة الثانية أن الوصول العملية الشرعية تتقدم على الوصول العملية العقلية. هل هذا التقدم من باب الحكومة أو الورود أو من باب التخصيص نتكلم فيه.